تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة المشاهدين الكرام، نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الأخلاقية. طبعا التربية الأخلاقية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة. يعني السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن الكريم، يعني امتثالا للأوامر اجتنابا للنواهي. والله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا أي لعلى دين عظيم قال بعض العلماء، وأيضا في امتثال أوامر اجتناب النواهي. وجمعت الآية الكريمة مكارم الأخلاق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ الأسهل للناس وعدم تتبع عوراتهم ولا والقبول العذر أعذارهم، والعفو طبعا المعروف ما جاء في الشريعة وأعلى مراتب العفو دعوة لتوحيد الله وحقوق العباد والمعبود سبحانه وتعالى. وأعرض عن الجاهلين أي الناس السيئين في الطريق من باب كظم الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول أن حسن الخلق يصل إلى درجة الصائم القائم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق أعلى درجة في الجنة للفردوس الأعلى لمن حسن خلقه. وأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. فموضوع الخلق أمر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وهي معنى ذلك والأخلاق شاملة في الإسلام تدخل في جميع نواهي الحياة. والتربية القرآنية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه اعتمدت على المزج بين الجانب العقائدي وجانب العبادات وجانب الأخلاق. فالأخلاق هي عبادة من جانب، لأن فيها وفاء، مثلا التوحيد الله سبحانه وتعالى فيها معنى الوفاء، وفيها معنى الشكر لله، وفيها معنى الاعتراف بالجميل الذي أوجدنا من العدم. ولهذا الآيات القرآنية تجد هذا المعنى واضح لما الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة لها خلق، من أخلاق الصلاة الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، الكلام له خلق منه الابتعاد عن اللغو الذي لا فائدة فيه. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وممارسة الجنس لها أخلاق، وهي الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى. والذين هم لأماناتهم راعون، والذين هم على صلاة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة والعهود هذه من الأخلاق المسلمين مع الناس ومع فالأخلاق جزء من العبادة. والأخلاق في الإسلام التي ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه هي ثمار من ثمار التوحيد والإيمان بالله فبالتالي هي ركيزة أساسية في حياة الناس، تدخل في نواحي الحياة، سواء كانت هناك أخلاق سياسية، هناك أخلاق اجتماعية، هناك أخلاق أسرية، هناك أخلاق عسكرية. فهذه المنظومة التي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أيضا رافد من روافد الأخلاق السير القصص القرآني، غني غنى عجيب بالأخلاق. لما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فجمعت فيه خصال من خصال الخير في شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام. الأخلاق في الإسلام جزء من هي عبادة ومرتبطة بالعقيدة، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مصدرها رباني ثابتة غير قابلة للتغيير ولا للأهواء ولا للاجتهادات، وبالتالي مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى. وذكر القرآن الكريم وصول الأخلاق في آيات كثيرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجمعت مجموعة من الأخلاق الإيجابية الموجبة وحذرت من الأخلاق السالبة. الأخلاق في القرآن الكريم لها علاقة بالمعتقد، لما قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وبالتالي التأمل والتفكر هذا خلق من أخلاق المسلمين، وعباد الرحمن أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم ومنزلة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذا خلق التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا في النهار، أما في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبالتالي والآيات التي جاءت بعدها بيّنت أهمية التوسط في الإنفاق، وبيّنت أيضا ولا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الأخلاق ركيزة مهمة وأصل أصيل في هذا الدين، وهو شريعة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، وثمر من ثمار التوحيد. وكلما ازداد إيمان المسلم وتولدت المراقبة والخشية والخوف والرجاء، كلما انعكس ذلك على أخلاقه، هكذا في سيرة رسول الله ومع أصحابه رضوان الله عليهم. نعطي مجال إن شاء الله للمشايخ الكرام ليعلقوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة والكريمة. تفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل الفرص لإكساب من حوله ومن يسمع كلامه هذه الأخلاق الرفيعة بكل الوسائل، فجعلها معيارا للفضل، فقد صح في سنن الترمذي بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك جعلها معيارا في الاختيار في الزواج، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح الخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصفنا من المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة في هذا لهذه الأخلاق الكريمة عندما قتل اليهود عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن مع ابني عمه حويصة ومحيصة بن مسعود وكان أكبر منه، جعل عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فأفاده هذا الخلق الرفيع. كذلك عندما كان عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه ومع غيره، فكانت يده تطيش في الصحفة، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعوده على هذا الخلق الرفيع والأدب في مواكلة الآخرين. كذلك عندما دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد طر شاربه فغطى شيئا من شفته، أضجعه على وسادته وأخذ سواكه وأخذ شفرة فجزه حتى بدا شاربه، فلم تزل تلك قصته بعد. وصار المغيرة دائما لا يقص شاربه إلا على سواك وشفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل به. عندما مر ابن عمر أمام بيت حفصة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يرخي إزاره وهو شاب، قال له: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعه فوق الكعبة، فقال: زد. فزاد، فقال: زد. فوصل إلى نصف الساق، فجرح ابن عمر ساقه ليعرف المكان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه دائما، جرح ساقه ليعرف هذا المكان والمأذون فيه. في هذا هذه التربية بالأخلاق، ربى عليها كل من حوله، ربى عليها أمهات المؤمنين. قال لعائشة رضي الله عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق في شيء إلا شانه. ورباهم بالقدوة والعمل الصالح. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. هذا الخلق العجيب أكسبهم إياه، فكانوا يكتسبونه. حتى إن أهل الحديث يذكرون أن هذه الأخلاق تتوارث، فيقولون: رب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب ابن مسعود علقمة فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب علقمة إبراهيم فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب إبراهيم النخعي منصور بن المعتمر فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب منصور سفيان الثوري فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب سفيان الثوري وكيعا فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب وكيع أحمد بن حنبل فكان يشبه هديه ودله وخلقه، ورب أحمد بن حنبل أبا داود فكان يشبه هديه ودله وخلقه. فيكون هذه القدوة متوارثة بهذه التربية.
نعم، تفضل يا أخ الدين دكتور.
مرحبا أشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق من كلام الشيخين الشيخ علي والشيخ محمد في الخلق في السنة تأصيلا وتقريرا وسندا. آخر ما ذكره فضيلة الشيخ أن الخلق سند، فالسند سند الرواية والدراية، وسند القرآن، وسند الحديث، وسند التاريخ والألقاب والأنساب، وكذلك سند التزكية والخلق والأدب، وسند الأصول والفروع والفروق والمقاصد ونحو ذلك، وسند المقاومة والثبات والصبر. فالأمة كلها بهذا السند بمعناه الواسع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، كما ذكر رواية الشيخ محمد، إشارة إلى الجمع بين الدين والخلق. كان يكفي أن يقال من ترضون دينه، فالدين هو دين الخلق ودين الأداب، الإسلام هو دين الخلق ودين الأداب، لكن مع ذلك ذكر الخلق، كأنه يشير إلى أن الدين الذي جاء به هذا الخاطب إنما هو دين بفهم خاص، يركز مثلا على الشكل، يركز مثلا على التجزئة للأحكام، على التمثل الذاتي الذي لا يرتقي إلى أخلاقية الدين ومقاصدية الدين وعمرانية الدين. لذلك تأكد أو دعي إلى الخلق مع الدين، فالخلق هو جوهر هذا الدين. وهذا إشارة إلى الخلق في الزواج وفي الارتباط. في حديث آخر ذكره فضيلة الشيخ محمد، حديث الغلام: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التأمل في هذا الحديث يعطينا معنى ظاهرا وأساسيا، وهو أن هذا الغلام يتربى على هذه القيم الثلاث: قيمة أن يسمي الله في أكله، وقيمة أن يأكل بيمينه، وقيمة أن يأكل أمامه، وأن يأكل بيمينه
مما يليه،
وأن يأكل مما يليه. هذا المعنى هو تدريب لهذا الطفل على المشترك الذي هو بمستوى هذا الغلام. ما هو المشترك هنا؟ هو مشترك الطعام، فالطعام يشترك فيه جمع يأكلونه في المقام نفسه، الغلام أحدهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي هذا الغلام على المشترك في الطعام، وهذا يشير إلى المشتركات كلها بمعنى أبعد وأوسع. بمعنى المشترك مثلا، نحن الآن مشتركون في هذه القاعة، في مشترك في برنامج إعلامي، المشايخ مشتركون بأداء هذا العلم الغزير وهذا الأدب الكبير، وفريق الإنتاج أيضا مشترك بهذه الخدمة الفنية الإبداعية، وكل واحد منا له موضعه وله مقامه. فهذا المشترك الإعلامي العلمي هو تدربنا عليه في سنتنا النبوية وفي مدارسنا وعلمنا، المشترك الوطني، المشترك القطاعي، المشترك الإنساني. ولذلك وأختم بهذا، الغلام بمستواه العقلي المحدود تمثل هذا المشترك في طعام يعلمه ويستطيع أن يتمثل هذا الخلق الابتدائي وفق مستواه العقلي والقدرة على الفهم والتطبيق. وكلما تدرج هذا الغلام في الحياة الاجتماعية والسياسية والوطنية تدرج في المشتركات بأنواعها بحسب فهمه وقدرته على استيعاب هذه المشتركات والتمثل لهذا الحديث في تحقيق حياة مشتركة على أساس المشترك الذي جعله الله عز وجل للناس جميعا والأرض وضعها للأنام.
تفضل يا أخ دكتور فضل،
بارك الله فيكم،
ليتظل النقاش حول الموضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ممكن انطلق من حيث وقف الشيخ حول الغلام. هناك مصفوفة تربوية في القرآن حول الغلام، لكنها نابعة من شيء من ما يمكن أن نسميها الانغماس في القدوة. سئلت مرة وأنا على برنامج فضائي مباشر من أحد المتصلين، كيف أقنع ولدي بالصلاة؟ كيف يقتنع الولد بالصلاة؟ يعني تعبنا محاضرات، تعبنا أشرطة، تعبنا هدايا. قلت أنت تقنعه بمجرد أن يراك فعلك أن تفز للصلاة، أن تقوم للصلاة. إذا رأك عدة مرات، عدة شهور، السنة، أصبح ديدنك أن تفز إذا سمعت المؤذن، أن تترك كل شيء بيدك وسيتربى مثل هذه التربية. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى داود قال نعم العبد إنه، ووصف ابنه سليمان قال نعم العبد إنه أواب. الامتداد، أنت الآن إذا لم تنغمس في القدوة وتجاهد نفسك أن تكون قدوة، ولذلك كان بعض السلف يجاهدون أنفسهم لأجل أبنائهم، واحد يطيل صلاته، واحد يخشع، وواحد يتكلف أمام ولده حتى لا يراه على نقص. إذن الانغماس في القدوة، الانغماس التطبيقي. وأخصر جملة أو من أخصر الجمل التي لخصت 23 سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. أخصر جملة، ثلاث جمل، يعني كان خلقه القرآن، لخصت مجلدات في السيرة، لخصت حياته عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. إذن القدوة هي أهم شيء، الشيء العملي التطبيقي، أبناؤنا، أسرنا، مجتمعاتنا، كيف يحملون عنا هذه الخلق؟ لو أنك تحاضره الكثير من محاضرات أو تخطب أو تعمل، فإن القدوة هي أهم محور من محاور حمل الأخلاق. وأما بالنسبة للغليم التي ذكره، أنا لاحظت في قصة لقمان، كيف هذا المصفوفة في هذه الصورة المكية والخطاب المكي، وأنت تكثر من الكلام حول القرآن المكي، لأنه في الحقيقة قاعدة تربوية عظيمة. كيف ربى على الأخلاق مع ربه أولا، ثم مع والديه، ثم غرس فيه عقيدة عجيبة جدا، وهي أن العالم جميعا لا يمكن أن حبة خردل، يعني تحدي عالمي إذا رميت في الأرض وهي مساحة الإنسان، هل يستطيع البشرية أن تأتي لك بحبة خردل؟ ولكن أما البعد الآخر وهو السماوات، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله، وقد كتبها الله لك من الرزق. أي عقيدة هذه؟ أي عمق يحمله هذا الطفل عن ثم ربه على الصلاة، ثم على حتى حركة الوجه، قال لا تصعر خدك للناس، هذه ليست الأخلاق. حتى المشي، قال لا أقصد في مشيك، يعني يجب أن حتى الصوت، نبرة الصوت، وكيف يتكلم مع الناس، يعني جوانب مختلفة من الأخلاق ومن التربية في هذه القصة. أترك المجال
فيك، جزاك الله خير شيخنا الشيخ علي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لو قرأنا الإسلام وأردنا أن نختصر الإسلام في كلمة نستطيع أن نقول إن هذا الدين هو دين الأخلاق في عقيدته وفي عباداته وفي تصرفاته، حيث حتى كل العبادات الأساسية الأركان الخمسة للإسلام مربوطة بالأخلاق. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام، لعلكم تتقون. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طوال هذه الفترة تدريب على الأخلاق القولية والفعلية وحتى يعني السكوتية. فلذلك إذا كان القرآن بهذا الشكل يركز، بالإضافة إلى قصة القصص التي ذكرها القرآن الكريم كما ذكر أخي الشيخ فضل، وهي فعلا قصة عظيمة جدا، قصة تربوية كبيرة جدا جدا، كل هذه القصص تمثلت في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. لذلك حقيقة، والتربية بالأخلاق من خلال تجربتنا الآن في الأمة، وأنا الحمد لله أصول وأجول خاصة في أوروبا، معظم الذين دخلوا في الإسلام حقيقة دخلوا عن طريق الأخلاقيات التي شاهدوها من المسلمين. وذكرت في إحدى الحلقات قصة جارودي، وحقيقة أيضا حتى أنا التقيت بمراد هوفمان في ألمانيا، أيضا كانت التي أثرت فيه أكثر، كانت سكرتيرة تعمل في السفارة، لكن كانت صاحبة خلق وأدب رفيع، وشجعته على أن تقرأ، على أن يقرأ تفسير القرآن الكريم أو باللغة الألمانية. وحينئذ بدأ هذا الرجل، ومن خلال الأخلاقيات الموجودة في المغرب من الكرم وما أشبه ذلك، هذا الرجل أسلم وحسن إسلامه. كذلك أيضا كثير من هؤلاء الذين أسلموا، سواء كان الذين كتبوا مذكراتهم أو لا. فلذلك حقيقة الدعوة بالأخلاق من أعظم أنواع التربية وأدوات والأدوات المؤثرة في الآخر. لأنه حتى أنا قبل أقل من 6 أشهر أسلم رئيس جامعة لندن، إحدى الجامعات البريطانية في لندن، من أقدم الجامعات هنا موجودة في قطر فاونديشن، دون أن أذكر اسمها بالتأكيد. فأسلم تقريبا، كان الرجل عنده يعني حقيقة بعض يعني شبهات، المهم لا أطيل، جلست معه. أكبر شيء عنده حقيقة الذي كان هذا عكس هذا، أكبر شيء هو دخل في الإسلام كاد أن يسلم من خلال القرآن، ولكن كاد أن يرتد عن الإسلام بسبب سلوكيات بعض المسلمين، لغاية حوالي 6 أشهر من النقاش، لغاية ما أقنعنا بأن هذه الأخلاق لا تمثل الإسلام. انظر السيرة، وكتبنا، جبنا له بعض كتب السيرة، وحينئذ أسلم وحسن إسلامه، وزوجناه بامرأة مسلمة، وعملنا له حفلة في أسطنبول، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، تقبل الله منكم جهودكم وبارك الله فيكم جميعا. وأيضا كما تعرفون يعني إندونيسيا وماليزيا كانت المنظومة الأخلاقية الإسلامية سبب في هداية الناس. نسأل الله أن ينفع بكم ويبارك فيكم أينما كنتم.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما، ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعالى للسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.